الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 91، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، يعني ما هو اللازم بين موقف المصلي في مصلاه وبين سترته، يكون قدر كم، أي كم ذراع. قال البخاري: حدثنا عمرو بن زرارة، أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. كان بين مصلى، أي المكان الذي يقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة، أي بين موضع قدمه، بين موضع قدمه وبين الجدار ممر الشاة، ممر الشاة. وهذا أقل ما يمكن أن يكون بين الرجل وبين السترة. كان بين النبي عليه الصلاة والسلام واقفا في مصلاه وبين الجدار الذي اتخذه سترة له ما يسع لمرور شاة، وهذا بلا شك قدر ما يكون بين المصلي وبين سترته واقفا. أما إذا كان ساجدا أو راكعا فلا بد أن هذه المسافة ستكسر عن ذلك، لأن المعلوم أن ممر الشاة ربما تسع الإنسان واقفا، أما راكعا أو ساجدا فلا، راكعا أو ساجدا فلا. ولذلك أنت أحيانا تصلي بينك وبين الإمام أو بين الصفوف قدر شاة، فإذا أردت أن تركع أو تسجد لا تجد بدا من أن تركع على ظهر صاحبك أو أن تسجد على ظهر صاحبك. فهنا أثبت أن أقل ما يكون بين موقف المصلي إماما أو مأمونا، إماما أو مأموما، وبين سترته ممر شاة. هذا الممر قدره العلماء بذراع، وقد أتى في نصوص ربما لا تثبت، لكن على أي حال المعقول أن ممر الشاة يساوي ذراعا، أو أن الشاة يمكنها أن تمر في مساحة الذراع. حدثنا المكي وهو ابن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع. فهؤلاء ثلاثة: المكي ويزيد وسلمة، وهذا من ثلاثيات البخاري، من ثلاثيات البخاري، لأن البخاري رحمه الله يروي رباعيا وخماسيا وأحيانا سداسيا، فإذا روى الحديث عن صاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين الصاحب ثلاثا، فهذا يسمى الثلاثيات. فهو يروى عن مكي، عن يزيد، عن سلمة ابن الأكوع، وسلم صحابي رضي الله عنه، فهذا من ثلاثيات البخاري. ومعنى ثلاثيات أن الإمام البخاري إنما رواه عاليا، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أنفس، إلا ثلاثة أنفس. قال سلمة: كان جدار المسجد عند المنبر، كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. ومعنى تجوز يعني تعبر. كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الجدار، عند الجدار، وما كانت الشاة تستطيع أن تعبر أو أن تجوز هذا الموضع. لو أننا قربنا هذا المنبر الآن واعتبرناه منبرا من هذا الجدار واعتبرنا أن هذا هو الجدار، فهناك فارق بين المنبر وبين الجدار. هذا الفارق ما كادت الشاة تستطيع أن تجوزه أو أن تعبره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي صلى بجوار منبره، فكان يقف في هذا المكان عند أصل المنبر، وكان إذا ركع أو سجد عليه الصلاة والسلام كان يسجد عند منتهى المنبر، يعني كان يقف في هذا المكان ويسجد في هذا المكان. إذن كان بين موضع السجود والجدار ما يسمح للشاة أن تجوز، وربما لا يسمح لها أن تجوز، وربما لا يسمح لها أن تجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بين منبره وبين الجدار إلا قدرا ضئيلا أو مساحة قليلة ربما سمحت للشاة الصغيرة بالمرور، أما الشاة الكبيرة فربما عجزت عن الجواز أو المرور. وكذلك هذا القدر الذي كان بين موضع سجوده عليه الصلاة والسلام وبين الجدار. ولذلك العلماء كما في حديث بلال يقولون كان بين موضع النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه في الصلاة وبين السترة ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع، يركع في ذراع ويسجد في ذراعين ويبقى ذراع بين موطن السجود وبين السترة. هذا الذراع الذي تمر منه مين؟ الشاة. وكان بين منتهى منبره والجدار، منتهى المنبر هو هذا المكان. وكما قلنا كان النبي إذا صلى إماما بقومه صلى عند أصل المنبر وسجد عند منتهى المنبر، ويبقى هذا المكان الذي بين المنبر وبين الجدار، وهو الذي يسمح بمرور شاة أو ربما لا يسمح لصغر حجمه. العلماء يقولون أقل ما يكون بين الرجل وبين السترة ذراع، أقل ما يكون بين الرجل وبين السترة ذراع، ويركع فيه ويسجد فيه. وأعظم وأكثر ما يكون بين الرجل وبين السترة كم؟ ثلاثة أذرع. روايات وردت بهذا وروايات وردت بذاك، فالجمع بين الاثنين أن هذا الموضع الذي بين قيام المصلي وبين سترته يزيد وينقص، فإذا زاد فلا يزيد عن ثلاثة أذرع، وإذا نقص فلا ينقص عن ذراع، لأن الواحد ما ينفعش يصلي وهو لازق في الحيط، لازق وشه في الحيط، ما يصلح يعني. لكن الذي يصلح أن يكون قريبا ودانيا من السترة قدر ذراع، قدر ذراع. الذراع من الرسغ إلى المرفق، الذراع من الرسغ إلى المرفق، هذا هو الذراع في لغة العرب، بذراع الرجل المعتاد. تجيب لي ذراع طفل وتقول لي ده ذراع، أو ذراع واحد يعني 36 متر في السماء وتقول لي ده ذراع، هو كمان بذراع الرجل المعتاد. الأحاديث مرة أخرى، حديث سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. اختلفوا في هذا الحديث وقالوا معنى مصلى أي موضع القيام، وقيل هو موضع السجود، وقيل هو موضع السجود. أما حديث سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. فإن قيل من أين يطابق الترجمة، يعني هذه الحديث ما علاقتها بهذه الترجمة التي بوب بها الإمام البخاري؟ قال باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، يعني لما نيجي نقول ما الذي يلزمك حين إرادة الصلاة أن يكون بينك وبين السترة، أقف منها فيه، كيف أقف وكيف أتخذ السترة، وما هي المسافة التي تكون بيني وبين السترة، أحط السترة هنا وأصلي أنا وراء العمود، طيب أريد أن أصلي وأتخذ هذا العمود سترة، أقف في مؤخرة المسجد أم أقترب وأدنو؟ أقترب وأدنو. طيب ما الضابط أو ما هو الضابط لهذا الدنو؟ أدنو السترة قدر كم؟ قدر كم؟ هذا مراد الباب. بعض العلماء يقولون لا مطابقة بين الترجمة وبين الأحاديث التي أوردها البخاري، وهذا كلام غير صحيح. وذلك قال الكرماني إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر ولم يكن لمسجده محراب. عارفين المحراب طبعا، لأن الواحد ممكن يبقى المحراب محطوط على طول بجوار، أو المنبر محطوط بجوار المحراب، والمحراب داخل جوه في الحيطة مترين. فلما تيجي تقول لي دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتخذ، كان يقف في الصلاة بجوار منبره، أي بجوار السلالم بتاعة المنبر، معايا؟ وكان له محراب، المحراب ده متر بقى مترين، فلما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ جدار المحراب سترة ويقف عند أصل المنبر، معناته أنه هو بينه وبين السترة بتاع مترين أو يمكن أكثر من كده. فلا يمكن أن يكون هناك مطابقة بين هذه الأحاديث وبين ترجمة الإمام البخاري. الكرماني بيقول لا، لازم تعرف أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، كان ثلاث درجات كما ثبت ذلك في غير ما رواية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عند هذه الدرجات، أي عند أصل المنبر، وكان إذا أراد أن يصلي صلى بجوار المنبر، والمنبر بينه وبين الحائط شيء يسير قدر ممر الشاه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى وقف عند أصل المنبر، وإذا سجد سجد عند منتهى مين؟ المنبر، فيكون بينه وبين الجدار، لأنه لا محراب، لأنه لا محراب في مسجده عليه الصلاة والسلام، قدر ممر الشاه. إذا هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد دنا من سترته أم بعد؟ دنا من سترته. قدر كام؟ قدر كام؟ قدر أن تمر الشاه، أو ربما عجزت عن المرور، أو ربما عجزت عن المرور. قال ولم يكن لمسجده محراب، فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار. المسألة دي مفهومة؟ نظير ما بين المنبر وإيه؟ والجدار، يعني قدر ممر الشاه. فكأنه قال والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره وجدار القبلة عليه الصلاة والسلام. وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في باب الصلاة على المنبر والخشب، اللي هو إيه؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا أي السجدة ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ تأخر القهقرة فسجد في أصل المنبر. ركع النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما أراد أن يعلمهم الصلاة ركع النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، فلما أراد أن يسجد لم يسعه المنبر، فنزل في أصل المسجد وسجد واتخذ العتبة الأولى من المنبر سترة له. إذا هو هنا صلى عليه السلام على الخشب فوق على العتبة الثالثة أو المكان الذي يجلس عليه الإمام أو الخطيب، فلما عجز أو لم يتمكن من السجود في هذا المكان لضيق المنبر نزل في أصل المنبر واتخذ السلمة الأولى سترة له وسجد في أصل المنبر. وهذا يدل كله على أنه كان قريبا منين؟ من السترة التي اتخذها عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال وهذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاة، أقل ما يكون بين المصلي قائما وبين سترته ممر الشاة، وقيل أقل ذلك 3 أذرع لحديث بلال، لحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار 3 أذرع، وجمع الداودي بين هذين الحديثين إني أقل ممر الشاة وأكثره كام؟ 3 أذرع. أقل ممر الشاة يعني ذراع، وأكثره كام؟ 3 أذرع. وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود، بأن الأول في حال القيام والقعود، والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح قدروا ممر الشاة ب3 أذرع، وهذا بعيد، لأن ممر الشاة لا يمكن أن يكون كام؟ 3 أذرع. ممر الشاة يلا يبقى ذراع، أما 3 أذرع فلا. ولذلك الإمام الحافظ ابن حجر يقول ولا يخفى ما فيه، يعني بيرد على ابن الصلاح يقول لا ده كلام مش ممكن، مش ممكن أن يكون ممر الشاة كام؟ 3 أذرع، إنما هو ذراع واحد. نعم. وقال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة، يعني الاقتراب من السترة، يعني دلوقتي لو واحد مرة لو انت عايز تصلي الى سترة وكان بينك وبين السترة 2 أو 3 متر مش ذراعين، لا 2 أو 3 متر، واراد واحد ان هو يمر بين يديك هتعمل ايه؟ مش انت مامور بان تدفعه؟ طب تدفعه ازاي؟ طب هو مرة بجوار السترة مباشرة، ما بينك وبين السترة، لكن مرة بجوار السترة، انت بقى هتخطو 2 أو 3 خطوات عشان تدفعه، عشان ايه تدفعه؟ والاصل في الدفع ان يقف المرء مكانه، ان يقف المرء مكانه ويدفعه بيده هكذا. يعني اذا كنا احنا بنقول الذراع من هنا من الرسغ لحد المرفق، فلما اعمل ايدي كده عشان ادفع واحد، طب ايدي كده ذراعين وشوية، صح ولا لا؟ لان العضد ذراع واليد ذراع، والكف كمان نص ذراع، يبقى معناته ان لما اقف بيني وبين السترة 3 أذرع بامكاني ان ادفع المار من غير ان اتكلف ان انتقل من مكاني، صح ولا لا؟ انما لما اقول بيني وبين السترة 2 أو 3 متر واريد ان ادفع مارا، فهذا يستلزم اني اتحرك كثيرا بغير داعي. ولذلك قال البغوي استحب اهل العلم الدنو من السترة، اي الاقتراب من السترة، بحيث يكون بينه وبينها قدر امكان السجود، قدر امكان السجود، وكذلك بين الصفوف، يعني هذا بالنسبة للامام والمنفرد، وكذلك بالنسبة للمأمومين في الصف. وقد ورد الامر بالدنو منها اي من السترة، وفيه بيان الحكمة، فيه بيان من الحكمة، يعني حكمة الاقتراب من السترة ايه والدنو من السترة ايه، ما رواه ابو داود وغيره من حديث سهل بن ابي حسمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى سترة فليدن منها، اي فليقترب منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ونحن لا نرى الشياطين، إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم، نحن لا نراهم إلا إذا تصوروا في صورة يمكن رؤيتهم عليها، أما على الوضع والخلقة التي خلقهم الله تعالى عليها فليس ذلك لبني الإنسان، ليس ذلك لبني الإنسان إلا لمن رفع الله تعالى له الحجب كالأنبياء والمرسلين، أما غير ذلك فلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بهذا الحديث أن نقترب وندنو من السترة مخافة أن يقطع الشيطان علينا صلاتنا. لا، إذا هذا في حالة إذا صليت ولم تتخذ سترة، أما إذا صليت واتخذت سترة فالمسنون أن تقترب منها، وإذا أراد أحد أن يعبر أو أن يمر بين يديك فتدفعه، يبقى العبرة والضابط اتخاذ السترة مش الذراع، العبرة اتخاذ السترة. الباب الثاني والتسعون باب الصلاة إلى الحربة، يعني باب جواز الصلاة إلى من؟ إلى الحربة. باب جواز اتخاذ الحربة سترة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله العمري أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها. تركز يعني تغرز، تغرز في الأرض، يعني كان نجيبه حربة ومحطنا فين؟ في الأرض، فيصلي إليها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يتخذها سترة. وهذا في السفر والحضر، لكن أعظم ما كان تغرز له الحربة عليه الصلاة والسلام كان ذلك فين؟ في السفر. لا يعني أنه كان يألف أن يصلي في الحضر إلى غير سترة، لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، كما مر بنا من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير مين؟ جدار، صلى إلى غير جدار لبيان الجواز. وفي الدرس الماضي قلنا إن السترة واجبة أم مستحبة؟ مستحبة، وهذا مذهب جماهير العلماء، ولم يقل بالوجوب إلا من؟ إلا الإمام الشوكاني ومن بعده الشيخ الألباني رحم الله تعالى الجميع. باب الصلاة إلى العنزة. خلي بالك إن الحربة هي العنزة، الحربة هي العنزة، هي مؤخرة الرحل. كان النبي يغرز قدر مؤخرة الرحل بين يديه فيصلي إليها، وكان النبي يصلي إلى العنزة، وكان النبي يصلي إلى الحربة، وكانت تغرز بين يديه فيصلي إليها. روايات مختلفة، روايات مختلفة. طب ليه الإمام البخاري قال باب الصلاة إلى الحربة ثم قال باب الصلاة إلى العنزة؟ والمعنى واحد، والمعنى واحد. قال لا، وإن كانت العنزة هي حربة والحربة عنزة، لكن عند التدقيق نجد أن العنزة أطول من الحربة. العنزة أطول منين؟ من الحربة. ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم سترة أقل من قدر مؤخرة الرحل، يعني الأخ اللي بيحطه قدامه شريط، شريط كثف ويصلي إليه، أو كشكول ويصلي إليه، أو يخلع طيته كده ومرميها ويصلي إليها، أو يرمي العكاز بتاعه والعصا ويتخذها سترة ويصلي إليها. كل هذه سترات لا قيمة لها في الشرع، لا قيمة لها في الشرع. لماذا؟ لأن أقل السترة المعتبرة شرعا أن تكون على قدر مؤخرة الرحل. قدر مؤخرة الرحل العلماء بيسموها دلوقتي شبر، شبر. وإيه مؤخرة الرحل دي؟ مؤخرة الرحل هي عصا يتخذها صاحب الدابة لضرب الدابة أو لغرز المتاع في خرج الدابة. طبعا الكلام ده الفلاحين العاديين يعني هرسينه كويس، مش محتاج شرح، لكن هنشرح لأن في ناس بندر. هنشرح دلوقتي، وانت بتحول سباخ من البيت، من الزريبة يعني عزك الله، للأرض بتعمل ايه؟ بتحط السباخ ده في غبيط على ظهر الحمار. طب انت دلوقتي معاك حاجة بودن عايز تعلقها، مش عايز تشيلها، بتقوم جايب العصا اللي معاك اللي انت بتضرب بها الحمار، بتقوم غارزها في السباخ، وتقوم معلق دي ايه؟ معلق خرج الطعام عليها. بيحصل ولا بيحصلش؟ مش هو ده؟ قال باب الصلاة إلى العنزة. بعض الناس يسميها العنزة، بعض الأخوة يعني ينطقها العنزة. في فرق؟ في فرق؟ طب العنزة هي ايه؟ المعز، ماشي؟ هناك قرية بالسعودية في القصيم اسمها ايه؟ عنزة. ولا ما هي اللي جنبها اسمها عنيزة، هي عنزة وعنيزة. ودي قرى قديمة، يعني حتى في زمن النبوة كانت عنزة وعنيزة دي موجودة. ولذلك أتى رجل من عنزة إلى المدينة النبوية وقال نحن قوم لنا شرف. قيل له وما شرفكم؟ قال لقد صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. تصور أو تصحف عليه فهم أن المقصود صلى النبي إلى عنزة ففهم أنها إيه؟ عنزة وهي بلده، فقال نحن قوم لنا شرف، يعني إحنا يعني لنا الشرف العظيم جدا أن النبي صلى إلى قريتنا، صلى إلى قريتنا. وقال هناك قبلة غير القبلة التي يتوجه إليها جميع المسلمين، حتى في داخل مكة لا يجوز لأحد أن يتوجه إلى غير القبلة. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. الهاجرة اللي هي ايه؟ وقت الظهيرة، وقت الظهيرة. قال فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر، فتوضأ وصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها، يمرون من ورائها. هذا الحديث فيه فوائد. أولا جواز اتخاذ العنزة سترة، وجواز الصلاة إليها. الأمر الثاني إشارة وتنبيه إلى أن المرأة والحمار يقطعان الصلاة إذا مر بين يدي المصلي، وهذا الذي ثبت عند الترمذي وغيره بسند صحيح. قال عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال يا رسول الله فما بال الأسود من الأبيض؟ قال الكلب الأسود شيطان، أي الأسود البهيم الذي لا لاشية فيه، مش فيه أي علامة ثانية، هو كله أسود بهيم يعني آفل ولا شعر بيضة. فهذا الكلب لو مر بينك وبين السترة قطع صلاتك وأبطلها تماما، وتجب عليك الإعادة إذا كنت تصلي فريضة. والحائض أي المرأة التي بلغت المحيض بغلبة الظن، لأن مش كل مرة هتمر بين يديك هتقول لا تعالي انت حائض ولا طاهر، ها؟ انت حائض ولا طاهر، أو انت بلغتي ولا ما بلغتيش، ها؟ آه. لأنه لا يلزمك إعادة النافلة، لا يلزمك إعادة النافلة، لكن يلزمك إتمام النافلة. لكن إذا بطلت النافلة هل يلزمك؟ يعني أنت الآن تصلي سنة العشاء وفي أثناء الصلاة أحدثت تبطل صلاتك أم لا؟ هل يلزمك الإعادة؟ لا يلزمك، لا يلزمك، بخلاف العشاء لو أحدثت يجب عليك أن تتوضأ وتصلي العشاء. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي أعد بالوضوء. فتوضأ عليه الصلاة والسلام فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائه. وهذا يدل على أن من مر من بعد السترة لا يشرع دفعه ولا يؤثر في صحة الصلاة. الذي يمر من بعد السترة لا يؤثر في صحة الصلاة كما لا يجوز دفعه، وكذلك لا يجوز دفع من مر بين يدي الصف، لا يجوز دفع من مر بين يدي الصف. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا. عكازة أي التي لها إيه؟ معكوفة أو معقوفة بالكاف أو بالقاف، اللي احنا بنسميها إيه؟ العكاز، العكاز. قال أو عنزة ومعنا إداوة، يعني كان النبي إذا أراد أن يقضي حاجته تبعه أنس بن مالك خادمه، كما تبعه خادم آخر معه، غلام آخر معه، معهم عكاز أو عصاية أو عنزة، ومعهم إداوة فيها ماء، إناء يسع قدر ما يتطيب به من قضى حاجته ويتوضأ. قال فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة، وهذا لا يلزم منه النظر إلى العورة. فأنت تنادي ولدك أو ابنتك الصغيرة تناولك شيء وأنت في الحمام، ولا يلزم من هذا النداء وهذه المناولة الاطلاع على العورات، فكذلك هذا من باب أولى. لكن الشاهد من هذا أنه قال ومعنى عكازة أو عصا أو عنزة أو عنزة، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتوضأ مرة إلا صلى بعدها ركعتين، إلا صلى بعدها ركعتين، فهذا لزوم تلك العبادة. فكان أنس رضي الله عنه إذا صلى عليه الصلاة والسلام يغرز العنزة بين يديه. باب السترة بمكة وغيرها، أي باب استحباب اتخاذ السترة في مكة وفي غيرها، وهذا لدفع توهم من توهم أن السترة لا تكون في مكة، أن السترة لا تكون في مكة. والمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم بهذا الكلام إلا في المدينة، إلا في المدينة، وربما يكون شرع ذلك وهو في مكة، وهو في مكة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء، والبطحاء المعلوم يقينا أنها بطحاء مكة، فكان فسيح بجوار مكة. قال فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوءه، يتمسحون أي يتبركون، كل إنسان يبل إيده ويمسح بها وجهه أو ثوبه أو شيئا من بدنه. والمعلوم أن التبرك النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وآثاره حيا وميتا أمر جائز بل مستحب، بل مستحب. أما هل يجوز ذلك لعامة الصالحين؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح وهو مذهب جماهير العلماء أن ذلك لا يجوز، بل ربما يفضي إلى الشرك. قال نصب بين يديه عنزة وتوضأ وجعل الناس يتمسحون بوضوء. قال ابن المنير إنما خص مكة بالذكر، يعني اسمعنا مكة، يعني ما هو خلاص ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، هذا كلام عام في مكة وفي غيرها، في مكة وفي غيرها، ولكنه خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة، أن السترة قبلة، ولا قبلة أو لا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة. يعني إذا صلى المرء قريبا من الكعبة فيتخذ الكعبة إيه؟ سترة، صح ولا لا؟ إذا صلى المرء إلى الكعبة هل يلزمه أن يتخذ سترة؟ جدار الكعبة نفسه سترة، جدار الكعبة نفسه سترة. ثم قال والذي أظنه أنه أراد أن ينكت، يعني أن يفيد على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء، لا يقطع الصلاة بمكة شيء، عايزول ايه؟ ان مكة تختلف عن بقية البقاع. ليه؟ اذا كان الكلب والحمار والحائط يقطعون الصلاة فانهم لا يقطعونها في مكة. ده نفس التبويب، ولكنه لما اراد ان يدلل اي عبد الرزاق في مصنفه على هذا التبويب انه لا يقطع الصلاة بمكة شيء، اخرج حديثا معلولا هو عند اصحاب السنن. وعبد الرزاق قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت، او قال المطلب ابن حنطب، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم اي الناس سترة. ولكن هذا الحديث معلول، ولذلك ضعفه العلماء وقالوا لا فارق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة. يعني مكة زيها زي غيرها في مشروعية اتخاذ من السترة. واستدل على ذلك بحديث أبي جحيف، وهو حديث عام، وهذا هو المعروف عند الشافعية، وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي في مكة وغيرها. وبعض الفقهاء اغتفر ذلك في حق الطائفين دون غيرهم، قالوا لا ده فيه عنة ومشقة شديدة جدا. ليه؟ لأن دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام سن وشرع لمن طاف بالبيت أن يصلي فين؟ ركعتين. يصلي فين؟ يصلي خلف المقام، يصلي خلف المقام. طب دلوقتي أنا راجل عايز ألزم هذه السنة، بعد ما طفت سبع طرفات رحت عشان أصلي فين؟ خلف المقام، يعني يبقى المقام بيني وبين الكعبة. طيب طواف الناس أعظم من ذلك وأزحم من ذلك. طواف الناس أعظم والعدد أكثر وفي زحام في ساحة الحرم كله، في زحام، وأنا خلاص دماغي ركبت مش هصلي إلا هنا زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام، يبقى المقام بيني وبين الكعبة. طب الناس اللي بتطوف دي كلها تقف تنتظرني؟ تقف تنتظرني؟ أنا عارف إن الأمر مشكل. الشيخ الألباني بيقول وعلى الطائفين أن يقفوا لو وقفوا 40، لو وقفوا إيه؟ 40. الله يرحمه، ده نص الحديث، هذا نص الحديث، حديث أبي الجهل وحديث أبي هريرة كذلك. لكن يا إخواني الشرع ما أتى إلا لرفع الحرج ورفع المضرة وجلب الميسرة. وبعدين ده أنت مش هتلاقي واحد بيصلي ركعتين وخلاص، لا، ده أنت ممكن تلاقي عشرات ومئات وآلاف بيصلوا في هذا المكان. فما أن يفرغ هذا إلا ويبدأ ذاك، وقبل أن يفرغ هذا قد بدأ هؤلاء. فإذا أنت ستقف فعلا 40 بالفعل، ليس من باب المبالغة، هذا في مضرة عظيمة جدا. طيب هل هذه ضرورة تبيح للمرء أن يمر بين يدي المصلي؟ أنا في حقيقة الأمر صدقا أقول إذا دعت الضرورة وهذه منها للمرور بين يدي المصلي فلا بأس بذلك ولا حرج عليه، لكن بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، لأن الضرورات تبيح المحظورات. هذا محظور، المرور بين يدي المصلي أمر محظور بلا شك. لكن تعالى دلوقتي أضرب لك مثل آخر، واحد يريد أن يخرج من الحرم ليقضي حاجته، يذهب إلى الحمامات، فهو أراد أن ينتظر ثواب الجماعة، لأنه لو خرج الآن لا يدرك الجماعة، فصلى مع الإمام في المسجد فحصر بعد ذلك وأراد أن يسرع الذهاب إلى الحمام، فلا بد أنه سيتخطى رقاب كثير من المصلين وسيخالف هذا. فهو إما أن يتخطى الرقاب ويخالف في المرور بين يدي المصلي، وإما أن يحدث المكروه الذي لا يتمنه أحد، فماذا يصنع؟ ترون أن هذه ضرورة أم لا؟ هذه ضرورة، هذه ضرورة. ولا ابنك بقى، ابنك لما يقولك ودين حمام دلوقتي حان يا ابني، لسه الناس بتصلي، وديني الحمام دلوقتي حالا والا يعني انت حر. بعد الاذان مباشره كل الناس واقفه تصلي ركعتين. طب انت بتعمل ايه في الحاله دي؟ لابد ان تخترق جميع الحواجز، والا بعد ذلك انت مضطر ان تدعو المطافي او ان تستدعي المطافي. فعايز اقول اذا بلغت الضروره هذا الحد فلا بأس، وإلا فالأصل أن مكة كغيرها من البقاع والمساجد وعموم الأرض في تحريم المرور بين يدي المصلي واستحباب اتخاذ الصدقة. الباب 95، باب الصلاة إلى الأسطوانة. الأسطوانة هي السارية أو العمود، لكن في الغالب الأسطوانة مبنية من طوب بخلاف العمود، فإنها حجر واحد، العمود حجر واحد، خرسانة مصبوبة. ولذلك هذا العمود لا يسمى أبدا أسطوانة، يعني لا يطلق عليه أسطوانة إلا من باب المجاز، وإلا فإذا كان هناك مربع كالعمود مبني أو مستطيل لكن من طوب بناء فيقال له أسطوانة، لا يقال له إيه؟ عمود أو سارية. قال باب الصلاة إلى الأسطوانة، يعني باب جواز اتخاذ الأسطوانة إيه؟ سترة. وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. لأن من عادة المحدث أنه يستند أو يتكئ إلى سارية من السواري، من عادة مين؟ المحدث. زي ما كان لحد عهد قريب جدا وربما يكون موجود الآن في جامع الأزهر، يقول لك ده شيخ عمود. شيخ ايه؟ عمود، او العمود ده بتاع الشيخ الفلاني، والحد الآن في الحرم المكي والحرم المدني، يقول لك ده العمود ده اللي بعد جنبي الشيخ فلان، يعني معناته الشيخ فلان ده شيخ ايه؟ شيخ عمود، يعني اتخذ العمود موضعا للقاء الدرس والعلم، مش هو شيخ العمود نفسه، لا، شيخ عمود يعني اتخذ هذا المكان لإلقاء الدرس والعلم. فلما كان من عادة علماء الإسلام إذا تحدثوا في العلم أن يتخذوا موطنا في المسجد وهو العمود أو السارية، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المصلون أولى بالسارية، يعني بالعمود، من المتحدثين إليها. يعني إذا كان ده من عادة المحدث أنه إذا تكلم جلس بجوار عمود، فمن باب أولى أن يصلي المصلي إلى مين؟ إلى هذا العمود، وأن يتخذه سترة، هذا أولى من المتحدث. ورأى عمر رجلا يصلي بين الأسطوانتين فأدناه إلى سارية وقال: صلي إليها. شوف الأمر معروف أنها منكر رغم أنه مستحب، يعني هو لو صلى في الشارع من غير سترة، الأصل أن عمر لا ينكر عليه. وأنتم تعلمون أن الإنكار يكون في الأمر المنكر، في الأمر مين؟ المنكر، ولا يلزم المرء بالمستحب، يعني لا يحمل المرء على أن يأخذ بالاحتياط والورع، إنما ينصح فيه نصيحة. ينصح في مين؟ نصيحة. لما تيجي تقول لواحد دلوقتي أموال أو الأرباح في بنك فيصل حلال، ولكني أخشى أن تشوبها شائبة، فأنا أنصحه أن تبتعد عنه. إذا كلام جميل ولا لا؟ لكن أنت لا تستطيع أن تجزم بحرمتها، كما لا تستطيع كذلك أن تجزم بحلها. أما لإيه؟ أمرها في ضمن مشتبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإيه؟ وعرضه. من اتقى، يعني المطلوب مني ان انا اتقي. فلان اتاني ليحملني، لا، مش من حقه، مش من حق، ما من حق ايه؟ من حقي ان يحملني على ترك الحرام البين اذا كان محتسبا، اذا كان محتسبا مخولا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، صح ولا لا؟ انما امر في استحباب او ند، لا، مش من حق حد ان يلزم احدا بفعله، انما هي يعني بذل النصيحة بلطف ورقة وبيان فضل من فعل كذا. فلما يجي واحد يقعد يقول لي انا اصلي الخمس فروض بس، مش ده اللي ربنا فرض عليا؟ خلاص مش بصلي سنن بعد كده، مش بصلي سنن بعد كده، ربنا دخلني النار. هقول له لا، مغربي ومن صلى سنة العشاء ومن اقام الليل، فتبقى تفضل تزن على دماغه. انا سافعل هذا. لما تيجي دلوقتي تقول لواحد ايه انت بصومش، يقول لك لا ما بصومش، هو رمضان بس مش هصوم بعد كده، هل تلزمه بشيء؟ تلزمه بشيء؟ لا، ما تلزمش بشيء، لكن تبين له فضل صيام الثلاثة ايام البيض من كل شهر، تبين له فضل صيام الاثنين والخميس، تبين له فضل صيام يوم وافطار يوم، وهو خير الصيام صيام اخي داود عليه السلام، تبين له ان من صل ان من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. لما تقول له انت ما انتش في غنى عن الكلام ده، ده لا ثواب، انت في امس الحاجه اليه، وكلنا اصحاب معاصي ونحتاج الى هذا يوم العرض على الله عز وجل. في الحاله دي قلبه ايه؟ هيرق. لكن ما تقولوش لا ده انت لازم تصلي، لا هو مش لازم، مش لازم ولا حاجه. طب ما انت عندك رجل الذي اتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله انه ان رسولك قد اتانا وقد اخبرنا انك وقد اخبرنا ان الله تعالى امرك ان نصلي خمس صلوات في يومنا وليلتنا، فهل علي شيء غيرها؟ قال لا، الا ان هل علي يعني هل يجب علي شيء من الفرائض في باب الصلاه غيرها؟ قالوا لا، الا ان تتطوع، الا ان تتطوع، والصيام والزكاه وغير ذلك، حتى عد له فرائض مين؟ قال والذي نفسي بيده لا ازيد على ذلك ولا انقص منه، لا ازيد على ذلك ولا انقص. فماذا قال النبي؟ قال افلح ان صدق، افلح ان صدق. فانا عايز اقول لك امور مستحبات لا يحمل عليها المرء وانما يحث عليه. طب انا عايز اعرف النبي عليه السلام هل جاء له مره بواحد من اصحابه لا يقيم الليل ضربه علقه في المسجد؟ حصل الكلام ده؟ خصمه ما كلموش؟ امر الصحابه ان يتجنبوه؟ دفعه ربع جنيه؟ مش الاخوه بيعملوا كده؟ مش الاخوه بيعملوا كده يا اخواني؟ الاخوه يقول لك احنا الحمد لله في مسجد التوحيد في المكان الفلاني، او في مسجد الايمان، او في مسجد الهدي، او الحمد لله احنا بنجتمع، واللي ما يجيش صلاه الفجر يدفع جنيه ويتسال ويحلف على المصحف اقام الليل ولا ما اقاموش، وما كانش اقامه يدفع 5 جنيه، وبنطلع الحمد لله اخر الشهر بحصيله 200 جنيه 300 جنيه بنقدر ننتفع بها في المسجد، وبنجيب شرايط وبنعمل ايه ده؟ يعني ينفع ده دين يا اخواني؟ ينفع ده يبقى دين؟ ابدا. ده بالعكس، مهما بلغ ايمان العبد والمرء في يوم من الايام سيهرب من هذا المكان، سيهرب من هذا المكان لما يحس ان هو الراتب بتاعه، هو الراتب كام ده؟ 120 جنيه. لما يحس بيدفع نصه في المسجد غرامات هيسيب المسجد ده ويمشي، ما يلزموش يصلي في مكان تاني بياخد منه فلوس مش بيدفعه. والنبي عليه الصلاه والسلام دي ابدا ما كانتش ايه؟ ما كانتش اخلاقه ولا كان هديه مع اصحابه، انما كان يبين لهم الفضل، وهم بقى بشفافيتهم الايمانيه كانوا يحرصون عليه، حرصهم على الفرائض، ناس عندهم دين كانوا يحرصون عليه. ساعة ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، اللي هي السنة القبلية، خير من الدنيا وما فيها، كانوا هم فاهمين الكلام ده كويس، كان الصحابة رضي الله عنهم يفهموا قيمة الكلام ده ومعنى الكلام ده، فيحرصون عليه كل الحرص، حتى قلدوه فيما لا يستحب لهم فيه تقليده، يعني قلدوه حتى في أفعال الشخصية، طريقة مشي وأكل وشرب وأعاده تبرزه وغير ذلك من أفعاله الشخصية الخاصة به. لو مش مطلوب أن أنا أقلدك بقى في كل حاجة، ومع هذا من حبهم وعلمهم أن الحب والعمل قلدوه فيما يخصه عليه الصلاة والسلام. فلما يجيني واحد دلوقتي أقول له أنت أقمت ليه، يقول لي لا، هو طب حط 5 جنيه في الصندوق. ليه بدل ما بين له فضل القيام، لا ده غلط، يعني ده خطأ منهجي، خطأ تربوي في التربية. أنا أربيك على أمر، وهو أنك تحرص على الطاعة وإن كنت في وسط جبل. لماذا؟ لأن عندك الوزع الإيماني، في قلبك وفي داخلك، هو الذي يحركك إلى قربك من ربك. لكن إن اللي يحركك إنك أنت عارف إن حسن من الأشبال هيحلفك على المصحف في صلاة الفجر، أنت أقمت ولا طبعا ده يمين غموس، أنت مضطر تقول لا معلش أنا ما أقدرش أحلف، أنا ما أقمتش الليل. هتتحط في الخانة الثانية، خانة مين؟ الغرامة. عمر دي ما كان أسلوب إيه تربوي أبدا. طبعا أنتوا أظن كلكم بتعملوا كده، ها؟ أو معظم المسؤولين في المساجد بيعملوا كده. لا يا اخوان، لابد ان الواحد يكون عنده وازع من قلبه من داخله، هو اللي بيحركه، هو اللي بيضبط تصرفاته. انما يكون الوازع ده انك انت خايف من فلان او علان ليغرمك او ليضربك. والله الاخوة في كرداسة ورواش زمان، الكلام ده كان من حوالي 15 سنة او اكتر من كده، كانوا اللي ما بيقيمش الليل بينيموه على ظهره ويرفع رجله ويضربوه 10 20 30 40 حسب ما تيسر. طبعا الله، ده لا يجوز الضرب أكثر من 10 إلا في حد من حدود الله. لا والله سلفين يا أخوي، مش تكفير وإجراء، لا هم تكفير وإجراء بيصلوا في المسجد، مش كده يا عم هاني كان بيحصل. والعجيب برضو إن هم كانوا واخدين بفتاوى بعض الشيوخ للأسف. يعني قال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية، يعني قربه إلى سارية، كأني أشعر أن اسطوانتين، واحدة مبنية هنا واحدة مبنية هنا، والرجل لا يصلي إلى واحدة منهما وإنما يصلي بينهما، وأمامه العمود السارية. فلما رأى عمر ذلك أنه ليس قريبا من السارية وليس يصلي إلى اسطوانة من الاسطوانتين، إنما يصلي بينهما، فأخذه من ثوبه فأدناه حتى اتخذ السارية سترة. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، وفي هذا جواز اتخاذ مكان بعينه معلوما في المسجد لوضع المصحف عليه. وفي رواية: عند الصندوق الذي فيه المصحف. وهذا يدل على جواز اتخاذ هذه المكتبات لأنها كالصناديق وفيها المصاحف، فهذا الأمر ليس بدعا كما زعم بعض من انتسب إلى العلم، أن اتخاذ مكان مخصوص في المسجد يوضع فيه المصحف ويرجع إليه وينبه من قرأ في المصحف ليرده إلى موضعه، قال: كل هذه بدع، وليست من البدع في شيء، بل أنتم ترون هذا الدليل. يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. فقلت يا أبا مسلم، اللي هو سلمة بن الأكوع: يا أبا مسلم، تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ أي ما الذي حملك على أن تتحرى دائما كلما دخلت المسجد أن تصلي عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. ومعنى يتحرى يعني قد اتخذها موضعا دائما للصلاة فيه. أنتم تعلمون أن بعض الناس يقول: لا يجوز اتخاذ مكان في المسجد لا يتخطاه المرء، يقول لك: لا ده فلان ده كل ما ندخل المسجد نلاقيه بيصلي في المكان الفلاني، وده منهي عنه. منهي عنه ازاي؟ فين النهي؟ النهي ضعيف جدا او منكر باطل. نعم قد وردت منهيات في السنة عن اتخاذ اماكن بعينها والمداومة عليها، لكن هذه الادلة غير صحيحة. والصحيح ان النبي كان يتحرى الصلاة عند السنة، ومعنى يتحرى يعني يتعمد ان يصلي في هذا المكان وبصفة دائمة. كلما دخل المسجد نظر الى هذا الموضع، فان لم يكن فيه احد يصلي صلى فيه. لكن الغلو انك اعتدت ان تصلي في مكان ما من المسجد، فاذا دخلت ووجدت احد الناس يصلي فيه انتظرت حتى يفرغ هو منين؟ من صلاته. هذا غلو، هذا غلو. ولكن معنى التحري انك دخلت المسجد فوجدت المكان الذي تصلي فيه انت واعتدت الصلاة فيه شاغر وفارغ، فصلي فيه. اما ان تنتظر فيصلي تقول له بعد اذنك خلينا نصلي هنا. والمعلوم ان هذا المكان كان في روضة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يتحرى الصلاة فيه عند الاسطوانة كان في روضته صلى الله عليه وسلم. فقلت يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال فاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. لقد رأيت كبار الأصحاب، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيد بن الجراح وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من الكبار، أول ما المغرب يأذن كل واحد منهم يلزم ايه؟ يلزم اسطوانة عشان يصلوا ركعتين لهم قبل ايه؟ قبل المغرب، التي قال فيها النبي لمن شاء، يعني من شاء ان يصلي ركعتين بين اذان المغرب والاقامة فليفعل. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول لقد رأيت كبار اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبتدرون، يعني يحرصون كل الحرص عند اذان المغرب ان يلزم كل منهم ايه؟ كل منهم عمود او جدار او اي سترة، للدلالة على اهمية مين؟ على اهمية السترة. لكنها في اهميتها لم تبلغ مرحلة الوجوب. مرحلة مين؟ الوجوب. يعني شايف الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون في الامر والنهي بين الواجب والمستحب وبين المكروه والحرام، انما كان يكفيهم ان هذا هو امر النبي. تكييف الاصول ايه؟ تكييف الفقه إيه؟ هذا امر لم يكن يعني الصحابة، وليس معنى ذلك انهم لم يكونوا يعلمون ذلك، لا يعلمونه، ولكنهم كانوا يحرصون على تطبيق الامر وان كان مستحبا، وعلى اجتناب النهي وان كان مكروها كراهة تنزيه. نعم كلمة يبتدرون فيها معنى قوي، فيها معنى قوي. فقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أي حتى يخرج إلى الصلاة. الباب 96 باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، يعني عايز اقول لك باب جواز الصلاة بين السواري، السواري الأعمدة صح؟ إذا لم تكن جماعة، فإن لو كانت جماعة يبقى السواري هتقطع مين؟ هتقطع الصف، ونحن مأمورون بوصل الصف. يبقى دلوقتي العمود ده، العمود ده لو اني صليت بجواره ولم اتخذ سترة هل انا آثم بذلك؟ لا، لست آثما بذلك. لماذا؟ لان اتخذ السترة ليس واجبا ولكن مستحبا. فلو اني اتخذت السارية سترة لكان هذا امرا ممدوحا محمودا. لكن لو صليت بجواره أو بين الساريتين أو بين الأسطوانتين كان أمرا جائزا. لكن شرط ألا تكون صلاتي على هذا النحو في جماعة. لماذا؟ لأنني حينئذ لا أصلي وحدي، وإنما أصلي في صف، والسارية أو العمود أو الأسطوانة كل ذلك يقطع من الصف ونحن مأمورون بوصله، إلا إذا ضاق المكان ودعت الحاجة حينئذ إلى الصلاة بين السواري فلا بأس، والأصل المنع والاستثناء للضرورة، والاستثناء للضرورة. بعض أهل الفلسفة قد ناقشته منذ حوالي 20 عاما، وكان شيخا كبيرا رحمه الله، مات قريبا، وكان المسجد اسمه مسجد المصطفى، فيه عمود واحد، فكان يأذن بغير ضرورة في الصلاة في هذا المسجد، وهذا العمود يقطع الصف، وهذا العمود يقطع الصف. فقلت له: يا شيخ، قد ورد النهي عن الصلاة بين السواري، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بين السواري. قال: أنت جاهل. قلت: بين. قال: البيان أن النص نهى عن الصلاة بين السواري، والسواري جمع سارية، فكأنه جوز الصلاة بين سارية أو ساريتين، والتزم ظاهر النص، وأن السواري لابد أن تكون 3 فأكثر. قلت: يا شيخ، أنت نظرت إلى ظاهر النص أم إلى العلة المستفادة من النص؟ قال: إلى ظاهر النص. قلت: وقد عبت علينا مرارا أننا اتخذنا ظاهر النص في المسألة كيت وكيت وكيت وكيت، وقلت بالعلة، فإما أن تقول بالعلة الآن، وإما أن تقول بالنص وتلزم منهجا واحدا دائما. قال لي: أنا ألتزم العلة وقت ما أشاء، وألتزم النص وقت إيه؟ يعني ما كان أحد يتفاهم هذا، كله كان بيضرب، وكان على قلوبنا زي العسل. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلم، حدثنا جوارية هو ابن أسماء الضبعي. جوارية ده اسم علم يصلح للمذكر والمؤنث، وهو هنا مذكر. جوارية ابن أسماء الضبعي. عن نافع عن ابن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأطال، أي أطال المكث في داخل الكعبة، ثم خرج. كنت أول الناس دخل على أثره. ده ابن عمر بيقول كده. فسألت بلالا: أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين. شفت العمودين قدام دول داخل الكعبة؟ صلى بينهما، ولم يقل صلى إليهما أو إلى واحد منهما، وإنما صلى بينهما. لماذا؟ لأنه حينئذ صلى فردا، لأنه كان يصلي لوحده فردا، أما في جماعة فلا. هو الذي نهى عن الصلاة بين السواري، وهو هنا صلى بين السريتين، وجه الجمع لا تعارض، لا تعارض، لأنه صلى بين السريتين لما كان يصلي وحده، فلا صف وبالتالي لا قطع. ونهى عن الصلاة بين السواري أي في الجماعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل: حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. على أي حال عمودين عن يمينه، ثلاثة عن يمينه، هذا ليس بيت القصيد، إنما بيت القصيد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بين ساريتين أو عمودين أو اسطوانتين لما كان يصلي منفردا، ونهى عن الصلاة بين السواري للجماعة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، أو يدخل من باب الكعبة يفضل مشي دغري كده في الكعبة طول حتى يتخذ الجدار، أي جدار الكعبة، سترة. إذا اتخذ جدار الكعبة سترة كان عن يمينه عمود وعن شماله عمود. تعرفين الكعبة مش كبيرة وفيها ستة أعمدة من الداخل، الكعبة فيها إلى الآن ستة أعمدة منين؟ من الداخل، معايا؟ فأنت إذا مشيت وعايز تتخذ الحيطة اللي قدامك دي سترة يبقى لابد أن يكون عن يمينك عمود أو عن شمالك عمود، وحينئذ يجوز أو يصح الإطلاق أنك صليت بين عمودين أو بين ساريتين، مع أن النبي نهى عن الصلاة بين السواري، لكن لا، هذا في الجماعة. أما في الفرد فلا أن يصلي بين عمودين. قال فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، وهذا قدر مين؟ قدر مين؟ قدر ما بينك وبين مين؟ السترة، ثلاثة أذرع. صلى حينئذ يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي، يعني يتحرى عبد الله بن عمر حينئذ أن يصلي في نفس المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بلال بذلك. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء، لكن عبد الله بن عمر كان يتحرى، مع أنه لو صلى في أي مكان فلا حرج عليه، لكنه كان يتحرى أن يصلي في نفس الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. الباب الثامن والتسعون، باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتمر ابن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، كان يعرض إيه؟ راحلته إما الحمار وإما البغل وإما البعير. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ يقطع الصلاة إيه؟ الحمار. طب هو دلوقتي بيصلي له إزاي؟ مش ده سؤال؟ ها؟ يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والحائض، أي إذا مروا، وهذا الحمار لم يمر وإنما واقف ثابت، واقف إيه؟ ثابت. يعني دلوقتي أنت منهي أن تمر بين يدي المصلي، عن يمينك رجل يصلي وعن يمينه رجل جالس، انت قمت مديد لك كده ازيك يا فلان، قمت مسلم عليه، هل هذا يعد مرور؟ انا دلوقتي عن يميني رجل يصلي وبعد هذا المصلي رجل جالس، انا قمت مديد ايدي من قدام المصلي ومسلم عليه، ازيك سلامات عامل ايه وازاي الاولاد، هل هذا مخالف شرعا؟ ويجوز لهذا المصلي ان هو مثلا يرفص ايدي برجله؟ ما هو مش هيوطع عشان خاطر يدفعني بيده، خدت بالك، يدفع بالمستطاع بقى رجله اقرب حاجه، هل يجوز له ذلك؟ الجواب لا. طب لو مدت امراه يدها فسلمت، لو مدت امراه يدها فسلمت على احد محارمها بعد هذا المصلي، هل مد يد المراه يقطع صلاه المصلي؟ لا يقطعها. لماذا؟ لان العبره بمرور النفس، بمرور من البدن كله، معايا؟ فهذا الحمار ثابت، ثابت مكانه، فحينئذ لا بأس أن أصلي إليه أو إلى الرحل أو الراحلة أو البعير أو الدابة أو السرير أو الزوجة، أو مين؟ الزوجة لا بأس بذلك. فقال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب، يعني هبت الركاب نفرت الإبل، نفرت الإبل، الله ما الإبل دي أحيانا تبقى زي المجنونة كده. أفرأيت إذا هبت الركاب يعني نفرت وصارت تضرب بأرجلها. قال كان يأخذ هذا الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل. قال القرطبي وفي هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، يعني بما يغلب على الظن أنه إيه؟ مستقر، مستقر. ما في دواب يا أخواننا في البيوت كالداجنة، بقرة كالداجنة، تحس كده في البقرة ان هي غلبانة، حمزة الواحدة الست الطيبة كده اللي هي ايه لا بتهش ولا بتنهش، حتى لما ربطهاش ما بتمشيش، ما بتمشيش. وفي عجل لو ربطه يقطع ويهرب يفك، خدت بالك؟ فأنا عارف ان ده لا يستقر في مكان. اتخذ السترة ازاي؟ ده ممكن وانا ساجد يكسر دماغي، انا عارف كده ودي اخلاقياته. لكن عارف في المقابل عندي حمار او اتان انثى الحمار او بقرة او غير ذلك، لا بتهش ولا بتنش، تحطها في مكان ما تتحركش لحد ما انت تيجي بعد يومين تحركها من مكان، هي كده بطبيعتها. فحينئذ إذا غلب على الظن أن هذه الحيوان أو أن هذا الحيوان أو هذه الدابة مستقرة جاز اتخاذها إيه؟ سترة. قال في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، يبقى الاستقرار إيه؟ كأنه شرط. ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن المعاطن مواضع الإقامة عند الماء، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها. وعلة النهي كذلك كون الإبل خلقت من الشياطين، فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حال الضرورة، على حال مين؟ الضرورة. ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة، لكون البيت كان ضيق، البيت كان ايه؟ ضيق. لكن انا دلوقتي ما الذي يمنعني ان اتخذ السرير سترة لي وامرأتي نائمة عليه معترضة؟ كان النبي يصلي الى عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الى مين؟ الى عائشة، يتخذها سترة، فاذا اراد ان يسجد غمزها فضمت قدميها، فإذا قام مدت رجليها في القبلة. هل هذا تفهمون منه مرورا؟ هي كده مرت عائشة رضي الله عنها؟ لم تمر، ده كل الحكاية. أو النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي عند العمودة متوجه تجاه القبلة ورجلين عائشة في القبلة كده، إذا سجد ضاق المكان عليه، هيسجد مكان رجليها فيغمزها، ثم لما رجلها كده يقوم ثم مد رجلها كده في قبلته. انما المرور كده اهو، المرور يبقى ايه؟ من اليمين الى اليسار والعكس، انما رأسي كده لا، هذا ليس مرورا، عشان ما يشكلش على اخ من الاخوه يقول ايه تابع عائشة رضي الله عنها ما كانت بيصلي، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهي في القبلة، هي في القبلة لكنها لم تمر، لكنها لم تمر. نعم. طبعا، لان الاتان حمار، الأتان حمار، مش الحمار يطلق على الذكر والأنثى؟ أنت قلت الصف. ما احنا قلنا أنه لا يقطع إلا صلاة المنفرد والإمام، أما الصف لا، إذا مر بنادي الصف. أنت ما كنتش معنا الدرس اللي فات؟ كنت معنا الدرس اللي فات؟ عندك حق تنسى، احنا بقالنا شهر ما التقناش. الباب 99 والأخير، باب الصلاة إلى السرير، أي باب جواز اتخاذ السرير سترة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت فعادلتمونا بالكلب والحمار، يعني زعلنا أبو ذر، زعلنا أبي ذر. ليه؟ لأن أبو ذر هو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. قالت لا أنتم كده زودتوها بقى، أنتم أكيد فهمتوا غلط، أكيد أنتم فهمتوا النبي غلط، النبي لا يمكن يقول الكلام ده. قال بقى ما عادش فرق بيننا وبين الحمار والكلب. قالت أعادلتمونا بالحمار والكلب؟ لقد رأيتني مضجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، أكره أن أسنحه. ومعنى أسنحه أستقبله، أكره أن يكون مستقبلي أو أنا مستقبلة له. فأنسل من قبل رجلي، أو رجلي السرير، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. هسألك بقى سؤال هنا، عائشة رضي الله عنها فهمت الموضوع ده غلط. ليه؟ لأن هي اعتمدت على رد رواية أبي ذر يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود الحمار، بتقول لا ممكن الكلب الأسود الحمار ماشي، لكن المرأة لا، بس مش بالهوى. ما بدليل عنده؟ قالت الدليل ده ان النبي كان بيصلي وكان يتخذ السرير، وكان يتخذ مين؟ السرير سترة، وانا نايمة فيه معترضة، وكان يتوسط هو السرير، يعني كان يجي كده في نص السرير وهو ايه مصلي، متخذ السرير من النص سترة، فانا ما احبش كده، ما كنتش احب انام معترضة في وجه النبي وهو يصلي. قمت عامل ايه؟ قعدت تتكسكس كده وترجع من تحت اللحاف لحد ما قامت خارجة من عندي ايه مؤخرة السرير او رجلين السرير. طيب شوف الامام البخاري بوب على الباب ده وقال ايه، باب الصلاة الى مين؟ يبقى السترة كانت ايه؟ السرير ولا عائشة؟ يبقى كانت السترة مين؟ السرير. وهب أن عائشة مرت، فهل مرت بين النبي وبين سترته أم من فوق السترة؟ طب لو مر إنسان من فوق السترة لا يؤثر على صحة الصلاة، لا يؤثر على صحة الصلاة معي؟ إذن عائشة رضي الله عنها فهمت هذه القضية فهما مستقيما أم غير مستقيم؟ ما فهمت هذا الأمر كما فهم الصحابة رضي الله عنه معي؟ يبقى جواز اتخاذ السرير سترة حتى وإن كانت المرأة نائمة فيه. وإن قامت المرأة ونزلت من على السرير، أي من على أحد جنبيه، من على أحد جنبي السرير بحيث لا يصح إطلاق أنها مرت بين يدي المصلي، فإنه لا حرج في ذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. انتوا قدمتوا المعهد ولا لا؟ معهد العزيز بالله. الاخوه اللي ما حضروش الدوره، الاخوه اللي ما حضروش الدوره يوم الاربعاء والخميس باذن الله تعالى احنا في انتظاركم، وانا اتمنى ان الوجوه الطيبه دي كلها تتفضل تقدم في المعهد، اللي احنا بنبذل محاولات لمعادله معهد اعداد الدعاه في مسجد العزيز بكليه الدراسات الاسلاميه في الازهر، وبالفعل قدمنا طلب للجامعة وبشرونا خيرا، قالوا ربما يأخذ الأمر عام عامين، على يتحال لا يتخرج في المعهد أحد قبل عامين، وحتى لو تخرج أحد والمعهد لم يعترف به وفي المستقبل تم الاعتراف، كما في الجامعة الأمريكية جامعة الدكتور صلاح الصاوي اعترفوا بهذه الجامعة بعد 7 سنوات، فاعتمدوا الشهادات التي أصدروها منذ 4 سنوات، يعني اعترفوا بها بأثر رجعي، اعترفوا بها بأثر رجعي. فنرجو من الإخوة الحرص على الحضور، لأن أنا أعتقد أن ده المعهد الوحيد الذي إن شاء الله تعالى يعني في شغل، في شغل كويس.
لابد من التفرغ للمعهد؟
أنا لا أقول لابد من التفرغ، لكن أقول لابد من المذاكرة. وإلا في نهاية العام ستكون صفر اليدين. نعم. لا هو الشرط الأساسي ألا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. أنا شو معقول أن أخذ واحد من الإعدادية وبعدين أعطي له ليسانس دراسات إسلامية؟ إزاي؟ ما فين الثانوية يعني؟ ما تخلوش أفضل يضحك علينا. الشرط الثاني إن هو يكون حافظ على الأقل ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم. ثلاثة. كان في دورة تمهيدية ودي لها بابها الخاص بها. مش حابين ننبه لأن هم فاهمين. اللي ما حضرش الدورة اختباره يوم الأربعاء والخميس بعد صلاة العصر. بالنسبة للحضور 75%. ما يقلش عن كده. لو قل عن كده يبقى كده بره في الشارع. يوم الأربعاء والخميس القادم يعني غدا وبعد غدا. إن شاء الله نشوفكم كلكم بكرة. ها؟ طيب على البركة. لما خلص مش هنجاوب على الأسئلة. لا قبل الصلاة ولا بعد. بارك الله فيك.